القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها وأحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وفتحه وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 56 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا في هذه اللقاءات المتعددة المتعمدة مع قول الحق تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآيات بعد هذه الآية، قلت أيها الأفاضل إن هذه الآية عند بعض أهل العلم هي أول آية نزلت في القتال في القرآن الكريم، وذكر فريق آخر من أهل العلم بأن آية سورة الحج هي أول آية نزلت في القتال، وهي قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآيات بعد هذه الآية. هذا الخلاف بين أهل العلم نتج عنه أن هناك من المفسرين من قال إن آية سورة البقرة قد نسختها آية سورة براءة، والتي أسموها آية السيف. وقد بينت في اللقاء الماضي أن علماءنا قد اختلفوا على أربعة أقوال في تحديد ما يعرف بآية السيف، إلا أن أشهر هذه الأقوال عند من قالوا بآية السيف هي الآية الخامسة من سورة التوبة أو من سورة براءة، وهي قول الحق تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه هي أشهر الآيات التي سميت بآية السيف. وقد ذكرت في اللقاء الماضي في مقدمة أراها من الأهمية والجلالة بمكان، لأنها تبين مكانة القرآن وعظمة القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، المنزل على قلب رسولنا من عند الله بلفظه ومعناه، بلفظه ومعناه، وهو المتعبد بتلاوته والمتحدى بأقصر صورة منه، وهو المعجز في آياته وفي اتساق آياته مع بعضها البعض واتساق صوره مع بعضها البعض، لأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي تولى الله حفظه، وما تولى الله حفظه لا يضيعه ولن يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يعقل لأي أحد على وجه الأرض من أهل العلم، ناهيك عن العوام، ناهيك عن أنصاف المثقفين أو حتى من يسمون بالمفكرين الذين لا يحفظون ورب الكعبة كتاب رب العالمين، بل وربما لا يحفظون سورة براءة، هل يستطيع أحد على وجه الأرض مهما على كعبه في العلم أو في الفكر أو في الثقافة أو في الأدب أو في أي فن من فنون العلم، هل يستطيع مهما على كعبه ومهما ارتقى في مراتب الفضل ومدارج الفقه والفهم، هل يحق له بغير حجة واضحة ودلالة دامغة وبرهان قاطع ونور ساطع، هل يحق له بعدما تكلمت عن القرآن الكريم في اللقاء الماضي بآيات من كتاب الله رب العالمين، فلا أجد أبلغ من القرآن لأتحدث ولأصف به القرآن، فهو كلام الله ومصدريته دليل إعجازه ودليل بلاغته ودليل إحكامه ودليل إتقانه. هل يستطيع أحد بعد هذه الآيات أن يتكلم ويزعم بغير برهان من كتاب الله وبغير برهان ثابت صحيح من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي أو أن يزعم أن آية كذا وآية كذا وآية كذا قد نسخت من القرآن الكريم، وأن هذه الآية صارت ملغاة وقد بطل حكمها حتى وإن بقيت متلوة في كتاب الله جل وعلا. يا إخواني اسمحوا لي أن أقول، بأي جرأة يدعى هذا؟ بأي جرأة يدعى هذا؟ كيف أتجرأ ويتجرأ غيري على كتاب الحق تبارك وتعالى الذي ما أنزله الله جل وعلا إلا ليتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخلق وعلى الناس، وإلا ليهتدي الخلق بهداه في كل مناحي الحياة بل في الدين والدنيا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بل ويكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع حين أقف على هذا الكم الهائل من آيات القرآن العزيز التي ادعي أنها صارت آيات منسوخة ملغاة مهدرة قد بطلت أحكامها. والله يكاد القلب أن ينخلع. كيف يقال هذا بهذا اليسر وبهذه السهولة في آيات القرآن الكريم؟ وزاد الأمر خطرا إذا علمنا يا إخواني ويا أخواتي أن الآيات التي زعموا أنها منسوخة قد تصل إلى 300 آية. يا للهول، إيه ورب الكعبة، يا للهول. هكذا وقد قرأت وقرأت وقرأت وبحثت ودققت في عشرات الكتب من كتب أهل التفسير وكتب أهل الأصول وكتب الفقهاء وكتب العلماء الذين كتبوا وتكلموا في قضية النسخ في القرآن الكريم. والله لا أبالغ، عشرات وعشرات وعشرات الكتب لأحقق هذه القضية الخطيرة ولأحقق وأبين الحق في هذه المسألة الجليلة الكبيرة. من أمتع ما قرأت في هذا الباب من الكتب المعاصرة كتاب الأستاذ الدكتور مصطفى زيد، أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، في رسالته التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه في مصر هنا، في كتاب رائع ورسالة رائعة باسم النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية. الرسالة وصلت إلى 1000 صفحة. قرأت هذه الرسالة 3 مرات لما فيها من متعة عقلية وروحية وقلبية، ولما فيها من حق يتجلى وعلم يدرس. ووصل هذا العالم المحقق بحق والله، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل ما كتبه نورا له في قبره بين يدي ربه. وما أقل المحققين وما أكثر المتكلمين المسودين لبياض آلاف الصفحات. وصل هذا العالم المحقق إلى أن عدد الآيات التي ادعي أنها نسخت إلى 293 آية. أرجو أن تتدبروا معي، وأنا لست متعجلا، فسأمكث مع حضراتكم في بيان الحق فيما يسمى بآية السيف عشرات اللقاءات، غيرة مني على كتاب رب الأرض والسماوات، غيرة مني على القرآن الكريم. وحتى لا ينقل ما كتبه بعض أئمتنا في بطون الكتب هكذا بلا تمحيص أو تثبت أو تحقيق علمي رصين أو بدون فهم دقيق ووعي عميق واستقراء كامل وحفظ تام لآيات القرآن الكريم كلها من الفاتحة إلى الناس، وفهم السياق القرآني لموضع كل آية في مكانها من السورة وفي مكانها من سائر سور القرآن الكريم وما تحمله من أحكام رب العالمين. ذكر هذا العالم المحقق أن الآيات التي زعم أنها نسخت من القرآن الكريم وصلت إلى 293 آية، يعني ما يقرب من 300 آية. يا للهول! وستقول معي فعلا يا للهول ويا للجرأة إذا علمت أن هذا العالم وصل بعد بحثه الرصين وتحقيقه العلمي المتين إلى أن الآيات المنسوخة فقط لا تزيد عن 6 آيات. ألم أقل لك ستقول معي يا للهول! بحث علمي محقق متقن رصين. والجميل أن هذا العالم قد ذكر كل هذه الآيات آية آية. نعم، أنا تعجبت من هذا. لم يذكر الرقم وفقط، لا، بل ذكر الآيات آية 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 آية، وخلص بعد بحثه وتحقيقه الذي أعجبني جدا إلى أن الآيات المنسوخة لا تزيد عن 6 آيات فقط من 293 آية ادعي أنها قد نسخت من كتاب الله جل وعلا. الإمام الكبير العلم العلامة ابن الجوزي رحمه الله ذكر أن الآيات التي ادعي نسخها 247 آية. 247 آية. ثم خلص ابن الجوزي رحمه الله تعالى إلى أن المنسوخ 22 آية فقط. ورد النسخ في 205 آية وقال إنها ليست من الآيات المنسوخة بل هي آيات محكمة، وتوقف في 20 آية. لم يبين حكما فيها ولم يصرح تصريحا واضحا بالنسخ إلا في 7 مواضع فقط. هذا إمام كالإمام ابن الجوزي. قرأت أيضا كتابا جميلا موفقا جدا للدكتور عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي، أسأل الله أن يحفظه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ذكر في هذا الكتاب الماتع القيم أن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم هي 9 آيات فقط، وذكرها 9 آيات من 293 آية زعم أنها نسخت، أو 247 آية زعم أنها نسخت، أو 200 آية، أو 140 آية، أو 114 آية، أو 100 آية، إلى هذه الأقوال التي ذكرت بعضها في اللقاء الماضي. وصل إلى أن الآيات التي نسخت من القرآن الكريم فقط هي 9 آيات وذكرها. الإمام السيوطي رحمه الله ذكر أن عدد الآيات التي ثبت فيها النسخ في القرآن الكريم 20 آية. أما أقل من قال بالنسخ في آيات القرآن الكريم فهو الإمام الدهلوي رحمه الله تعالى، حيث قال: لم يثبت النسخ إلا في 5 آيات فقط، إلا في 5 آيات فقط، وذكرها وقال: هي آية الوصية في النساء، وسأقف مع هذه الآيات إن شاء الله تعالى. هي آية الوصية في النساء، وآية المصابرة 1 للـ10 في الأنفال، وآية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد، وآية المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، الآيات بعدها، وآية سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذه الآيات التي قيل بأنها آيات منسوخة، وهذا رد يسير جدا من بعض المحققين من أهل العلم في الرد على هذا الزعم العريض والكبير لنسخ هذا الكم الهائل من آيات الملك القدير جل وتعالى. ثم من يزعم النسخ هذا وربما يستدل ببعض كلمات لإمام من أئمة السلف، خلي بالك من دي، أرجو من إخواني وأخواتي أن ينتبهوا لهذا، ربما يستدل على القول بالنسخ بمقولة لإمام من أئمة السلف المتقدمين. وخلي بالك لما أقول لك من أئمة السلف المتقدمين تعلم أنه ما كان قبل الإمام الشافعي، أن هؤلاء من كانوا قبل الإمام الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى 204 هجرية هو أول من كتب في علم أصول الفقه، بل هو باتفاق مؤسس أصول الفقه، مؤسس علم الأصول هو الإمام الشافعي. فحين أقول لك المتقدمين، من كلام المتقدمين أي من أولئك الفضلاء الذين سبقوا إمامنا الشافعي رحمه الله ورحم الله الجميع. من يتكلم في قضية النسخ ويكثر من القول بالآيات المنسوخة، هل فهم مراد سلفنا الصالح بمعنى النسخ؟ أسألكم بالله انتبهوا لهذا. هل فهم مراد سلفنا الصالح بمعنى النسخ؟ لأن سلفنا الصالح من المتقدمين كانوا يريدون بالنسخ ما قد يسميه المتأخرون الآن تقييدا للمطلق أو تخصيصا للعام أو تبيينا وتفسيرا وتوضيحا للمجمل، ولا يقصدون به أبدا رفع الحكم الشرعي المتقدم بحكم شرعي متأخر أو متراخم عنه. هذه نقطة في غاية الدقة، لأن كثيرا من المتأخرين الذين أفرطوا في القول بالنسخ لكثير من آيات القرآن الكريم لم يفهموا مراد السلف الصالح في هذه القضية، وربما يحتج عليك بقول إمام من أئمة السلف المتقدمين دون أن يكون فاهما واعيا لمراد السلف الصالح في معنى النسخ. وسأبين لحضراتكم الآن هذا الكلام الدقيق بكلام سادتنا وأئمتنا المحققين المدققين من أهل العلم. وقد وعدتكم ألا آتيكم بجديد، بل لن أقول قولا إلا ولي فيه سلف صالح من السادة أئمة الهدى ومصابيح الدجى. والأبدأ ولنبدأ بقول الإمام المدقق المحقق المبارك الأصولي المفسر الفقيه الذي تشع كلماته ورب الكعبة نورا، إنه شيخي المحبب إلى قلبي، إنه إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ذلكم الرجل الصادق بحق الذي صدق الله فصدقه الله. من قرأ لابن القيم علم يقينا أنه عاش ما كتب، وأشرقت عليه أنوار كلماته التي كتبها على قلبه ثم على لسانه ثم على قلمه الذي خط مثل هذه الكلمات المنيرة المشرقة المضيئة. اسمع ماذا قال إمامنا ابن القيم في كلام أرجو من أبنائي وبناتي من طلاب العلم من المجازفين بالقول بكثرة الآيات المنسوخة أن يتدبروا كلام إمامنا ابن القيم رحمه الله. ماذا قال في كتاب الماتع، الماتع بحق إعلام الموقعين؟ قال: ومراد عامة السلف الصالح، خلي بالك من الكلام الغالي ده، ومراد عامة السلف الصالح بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة، خلي بالك، وهو اصطلاح المتأخرين. والله تنتبه لكل لفظة. قال: ومراد عامة السلف الصالح بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين. يبقى المتأخرون والمتقدمون متفقون على أن النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر أو متراخ عنه. كلام جميل. يبقى هنا يتفق المتأخرون مع المتقدمين في هذا الحكم وفي هذا المعنى من معاني النسخ. خلي بالك بقى، يقول ابن القيم: ومراد عامة السلف الصالح بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع خلي بالك من دي التانية دي، ورفع دلالة العام والخاص والمطلق وغيرها تارة أخرى. إما بتخصيص أي للعام، أو تقييد أي للمطلق، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا. أقول تاني، خلاص المتأخرون متفقون مع المتقدمين في الجزء الأول من تعريف النسخ، ألا هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر أو متراخ عنه. هكذا يعرف السلف النسخة تارة، خلي بالك بقى، قال ورفع دلالة العام والخاص والمطلق وغيرها تارة، أي تارة أخرى، إما بتخصيص أي للعام، أو تقييد أي للمطلق، أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا. ثم يقول ابن القيم: ومن تأمل كلامهم، أي كلام السلف الصالح المتقدمين، ومن تأمل كلامهم رأى فيه من ذلك ما لا يحصى، اسمع، وزال عنه به، أي بهذا الكلام وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا والله العظيم لو لم أذكر، سأذكر كلاما طويلا 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 كثيرا آخر بعد ذلك، لكنني أقسم بالله لو لم أذكر إلا هذا المقطع فقط من كلام إمامنا ابن القيم لكفى، ولأوجب على أولئك المتجرئين الذين يقولون بنسخ آيات كلام رب العالمين وكتاب أحكام الحاكمين، لأوجب عليهم أن يتوقفوا، بل وأن يستغفروا ويتوبوا إلى الله عز وجل، حتى لا يأتي أحد يزعم أن آية من كتاب الله قد بطل حكمها وصارت مهدرة ملغاة بجرأة شديدة. لا لا والله، وسأبين لحضراتكم الشروط التي يجب أن تتوفر للقول بالنسخ. نعم، هناك شروط مقيدة وضوابط بينة واضحة، حتى لا يجرؤ أي أحد على أن يقول بالنسخ لآية من كتاب الله، فضلا عن 300 آية ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي الكلمات الأخيرة لإمام ابن القيم: ومن تأمل كلامهم، أي كلام السلف الصالح من المتقدمين، رأى فيه من ذلك ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، أي على قولهم رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ أو متأخر عنه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع: فعلا وقد شرفت بتدريسه لطلاب كلية الشريعة في مدينة القصيم ببلاد الحرمين، أسأل الله أن يحفظ عليها دينها وأمنها وأمانها ومصر وجميع بلاد المسلمين. شرفت بتدريس الموافقات أكثر من مرة، وهو كتاب نافع بحق بفضل الله جل وعلا. يقول فيه إمامنا الأصولي البارع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. الأصوليون يقولون النسخ ورفع حكم متقدم بحكم شرعي متأخر أو متراخ عنه. لا، تعريف النسخ عند الأصوليين أشمل، عند السلف المتقدمين أشمل وأعم منه عند الأصوليين من المتأخرين، أي من بعد الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. يقول الشاطبي: الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا، خلي بالك، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا نسخا، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا، كما كانوا يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخا، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، نفس كلام إمامنا ابن القيم، وهذا إمام أصولي آخر. وأيضا من جميل ما قاله الإمام الزركشي في البرهان، قال عند قوله تعالى، يقول: قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال الإمام الزركشي: ولم يقل الله تعالى ما ننسخ من القرآن، وإنما قال ما ننسخ من آية، ولم يقل من القرآن، لأن القرآن ناسخ مهيمن على كل الكتب، وليس يأتي بعده ناسخ له، وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم. الله الله على هذه العبارة، وما فيه من ناسخ ومنسوخ معلوم وهو قليل. الله الله الله، إمام يتكلم في بحث متخصص متكامل عن القرآن، يقول: وما فيه، أي في القرآن، من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل. اسمع العبارة اللي جاية دي، والله لا تنساها طول ما أنا بتكلم في مبحث النسخ وفي مبحث آية السيف، وكيف زعم أنها نسخت هذا الكم الهائل من الآيات. أرجو أن تنتبهوا إلى هذه العبارة، الإمام الزركشي يقول: وما فيه، أي في القرآن، من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل، بين الله ناسخه عند منسوخه. الله الله على هذه العبارة، بين الله ناسخه عند منسوخه. قرآن الله محكم، أحكمت آياته يا إخواني، أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما جيش كده بكل بساطة أقف عند لا دي نسخت ودي نسخت ودي نسخت. استنى يا عم شوية، أنت تتعامل مع كلام الله، أنت تتعامل مع كتاب أحكمت آياته، أنت تتعامل مع كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مصدريته دليل إعجازه، فهو كلام الله جل جلاله الذي نزل على قلب رسول الله بلفظه ومعناه بلفظه ومعناه، وأنا أؤكد بلفظه ومعناه. يقول بين الله ناسخه عند منسوخه كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكنسخ العدة، وسأقف مع هذه الآيات إن شاء الله، وكنسخ العدة، وكنسخ الفرار من الجهاد ونحوه. قال وأما غير ذلك فمن تحقق علما بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ، ومنه ما يرجع لبيان الحكم المجمل كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة، وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن، أي لحكم القرآن المجمل. قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم قال وأما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ، فليس بنسخ، وإنما هو نسء وتأخير أو مجمل أمر أو مجمل أمر بتأخير بيانه أو أخر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة، أو لمداخلة حدثت لمعنى بدخول معنى آخر، أو لمداخلة معنى في معنى. ثم قال وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخا وليس به، وأنه الكتاب المهيمن على غيره وهو في نفسه متعاضد وقد تولى الله حفظه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأختم هذا اللقاء بقول آخر لإمام من الأئمة الأصوليين للإمام محمد أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، الذي قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، قال في كلام يكتب لا بماء الذهب بل يكتب بالنور، بل يكتب بالنور، قال لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين، إلا بيقين، لأن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف، إلا أن يقوم برهان على صحة قوله، وإلا فهو مفتر مبطل. ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى أو حديث آخر، فعلى هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة، وهذا خروج عن الإسلام، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون، ولا يجوز لنا أن نسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه. يا الله، سأتوقف عند هذا القدر الليلة إن شاء الله، وسأكمل إن قدر الله البقاء واللقاء ما قاله أئمتنا وسادتنا ليرعوي كل من يتكلم في كتاب الله بغير علم وبغير بحث وتحقيق وتمحيص وتدقيق وفهم دقيق ووعي عميق لكتاب رب العالمين ولسنة سيد المرسلين ولكلام الأصوليين، ليستطيع أن يفرق بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد فضلا عن قواعد اللغة، قبل أن يخطو على الطريق خطوة واحدة ليتكلم، لا أقول في آية بل في كلمة واحدة من كلام الحق تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة، وعلى وعد إن شاء الله بتتمة هذا البحث المهم، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصواب والسداد والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة